لله جل وعلا، لأنه امتثال أمره، لا عبادة لآدم ولا سجود إلا لأمر الله جل وعلا. والأمر إن كان ممتثلا به أمر الله فالمطاع فيه الله. ونظيره أن ملك الموت يقال له اقبض روح محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، فأي جريمة في الدنيا أعظم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم ونزع روحه وقتل الأنبياء والأولياء؟ لكن ملك الموت مأمور من الله فهو مطيع في ذلك الفعل، لأنه إنما فعله بأمر الله. اسجدوا لآدم. قال بعض العلماء إن الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم لما عظموا أنفسهم وحقروا بني آدم، لما قال لهم الله إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ثم أثنوا على أنفسهم وقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. امتحنهم الله وعلم آدم الأسماء كلها، ثم قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، فعجزوا وقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم قال لآدم تعال أنت فبين هذا العلم الذي عجزوا عنه وجهلوه، فقام آدم وبينها تماما. ولذا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون، وأن هذا الذي حقرتم يعلم ما لا تعلمون، وعنده من الخصال ما ليس لديكم. وكلام العلماء في تفضيل الملائكة والآدميين لا يعنينا، لأن كثر الناس مختلفون فيه، وكل يحتاج بظواهر من كتاب الله، ولا دليل جازما يجب الجزم واليقين به، ولا حاجة تدعو إليه. واختلاف العلماء فيه معروف. وعلى كل حال فالله أظهر فضل آدم هنا، حيث علمه ما جهله كل الملائكة وأمرهم بالسجود. قال بعض العلماء أمرهم بالسجود لما علم ما لم يعلموا، ويرشد له قوله إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا. وبعد ذلك قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم الآية. وعلى هذا القول فالملائكة لما أمروا أن يسجدوا لآدم أمر جميع الملائكة، كما دل عليه قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، واستثنى في جميع السور التي ذكر فيها سجود الملائكة بجميعها كالبقرة والأعراف وطه والحجر وصاد، كلها أمر بيّن فيها سجود الملائكة إلا إبليس. سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أي فسجدوا كلهم أجمعون، بدليل قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إبليس هو الشيطان اللعين عليه لعائن الله، ومنعه من الصرف لأنه اسم عجمي علم، والعجمة والعلمية يمنعان الصرف. وقال بعض العلماء أصل إبليس عربي لأنه إفعيل من الإبلاس، والإبلاس القنوط واليأس من رحمة الله، حتى يبقى اليائس من شدة يأسه ساكتا لا يحيل كلاما، ومنه قوله فإذا هم مبلسون. ولكنه يشكل على قولهم أنه لو كان عجميا، لأن العلم إذا وضع على إفعيل كان منصرفا، لأنه ليس فيه علامتان علتان مانعتان من الصرف. وأجاب من قال هذا بأن إبليس أصله من الإبلاس هو القنوط واليأس من رحمة الله، ومنع من الصرف للعلمية والشبه العجمية، لأن هذا اللفظ يشبه الألفاظ العجمية هكذا يقولون، والأول أظهر. وقوله لم يكن من الساجدين لم يسجد مع الملائكة. ثم إن الله جل وعلا سأله سؤال توبيخ وتقريع، قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قيل هنا وجهان، احدهما ان ما منعك مضمنه مع نافعك، ولا في بابها ليست زائده، اي ما الجاك واحوجك الى ان لا تسجد. ما المانع الذي الجاك واحوجك الى ان لا تسجد؟ وتضمين الفعل مع نافعك معروف، قال به عامة علماء النحو من البصريين، وأظهر القولين في هذا أن لا هنا جيء بها لتأكيد النفي، لأن منعك في معنى الجحود والنفي، وإتيان لا زائدة في الكلام الذي فيه معنى الجحد مضطرد. ذكر الفراء وغيره من علماء العربية أنه مضطرد، والدليل على هذا أن خير ما يفسر به القرآن القرآن، وقد قال تعالى في هذه القصة بعينها في سورة صاد: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولم يأتي في لفظة لا. وخير ما يفسر به القرآن القرآن، فعلمنا أن لفظة لا لتوكيد النفي. واعلموا أن علماء العربية مطبقون على أن لفظة لا تزاد لتأكيد المعنى وتقويته، أما في الكلام الذي فيه معنى الجحد فلا خلاف بينهم في ذلك، وشواهده في القرآن وأمثلته كثيرة. فمن أمثلته في القرآن: لئن لا يعلم أهل الكتاب، والمعنى ليعلم أهل الكتاب، فقد جاء بلا لتوكيد المقام، فلا وربك لا يؤمنون، فوربك لا يؤمنون. قال: يا هارون ما منعك إذا رأيتهم دلوا ألا تتبعني، أي أن تتبعني، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي والسيئة على أشهر التفسيرين. وقوله جل وعلا: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، على أحد القولين، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، على أحد التفسيرين. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، على أحد التفسيرات التي قدمنا في الآية. وهذا كثير في كلام العرب، ومنه في كلام العرب قول أبي النجم في رجزه: فما ألوم البيضة ألا تسخر لما رأينا الشم طرق فندرا، يعني لا ألوم البيضة أن تسخر، أي لا ألومها على سخريتها. وأنشد الفراء لزيادة لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد، قال الشاعر: ما كان يرضى رسول الله دينهم ولا طيبان أبو بكر ولا عمر، يعني وعمر، ولا فيدة لتوكيد معنى الجحد. وأنشد الجوهري لزيادة لا في الكلام الذي ليس فيه معنى جحد، قول رؤبة بن العداد أو قول العداد: في دير لا حور سرى وما شعر بإفكه حتى رأى الصبح شجر جشر، في دير لا حور سرى وما شعر بإفكه حتى رأى الصبح جشر، يعني في دير حور أي هلكه ولا زائدة. وأنشد الأصمعي لزيادتها في الكلام الذي ليس فيه معنى الجحد، قول سعيدة بن جؤية الهذلي: أفعنك لا برق كأن وميضه غاب تسنمه درام مرقب. وتحقيق أن لا زائدة لا عاطفة على جملة محذوفة كما زعمه بعضهم. ومن شواهد ذلك قول الشاعر: تذكرت ليلى فاعترتني صبابة، وكاد ضمير القلب لا يتقطع، أي كاد يتقطع، ولا مزيدة في هذا. وهي كذلك في قوله: لا أقسم بهذا البلد، لأن المعنى أقسم بهذا البلد، كما قال: وهذا البلد الأمين، على أحد الأوجه المعروفة. ومثل هذا كثير في كلام العرب، فقوله: لا على وجهين، أحدهما أن تكون صلة لتوكيد الكلام، ومن أساليب اللغة العربية زيادة لفظ لا لتوكيد الكلام، كما بينا الآيات الدالة عليه: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب، ما منعك إن رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، ما منعك أن تتبعني، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي الحسنة والسيئة، إلى غير ما ذكرنا من الآيات وأبيات العرب التي ذكرنا. ويدل أنها هنا صلة لتوكيد الكلام أن الله حذفها في صاد، حيث قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. واختار بعض العلماء واختيار ابن كثير وابن جرير أن الفعل مضمن كما يذهب إليه علماء البصرة، وأن لا على بابها، والكلام في معنى ما أحوجك وألجأك إلى ألا تسجد. وهذا معنى قولي ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي حين أمرتك. وهذه الآية الكريمة من أدلة العلماء على أن الصيغة تفعل تأتي للوجوب، لأنه قال اسجدوا لآدم، فلما لم يمتثل إبليس وبخه على ذلك وقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فدل على أن صيغة الأمر لا يجوز خلافها. ولما قال نبي الله موسى لأخيه اخلفني في قومه وأصلح، بعد ذلك لما ظن أنه خالفه قال أفعصيت أمري، فسمى مخالفة الصيغة تفعل معصية، فدل على أنه يراها الوجوب كما ذكرنا أدلته مرارا. وهذا معنى قوله فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. واعلم أن العلماء رضي الله عنهم اختلفوا في إبليس هل هو من الملائكة أو أصله ليس من الملائكة، فذهبت جماعة كثيرة من السلف إلى أن أصله كان من الملائكة وأن الله نسخه من ديوان الملائكة فصيره شيطانا. قالوا ويدل على هذا استثناؤه من الملائكة في جميع السور التي فيها قصة إبليس وآدم، والأصل في الاستثناء الاتصال، ولا يجوز أن يحمل على الانفصال إلا بدليل يدل عليه. وقال بعض العلم أصل إبليس لم يكن من الملائكة ولكنه جني خلقه الله من مارج من نار، كان يتعبد مع الملائكة ويعمل بأعمالهم فنسب إليهم، كالرجل الحديث في القبيلة الذي ليس منها ينسب إليها وهو ليس في الحقيقة منها. ورجحوا هذا القول بمرجحين، أحدهما شهادة الله للملائكة بالعصمة حيث قال عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، وإبليس اللعين عصى الله ما أمره، فدل على أنه من العباد ليس من العباد المكرمين الذين هم الملائكة. وقال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهذا اللعين لم يعمل بأمره، فدل على أنه ليس من الملائكة. الدليل الثاني أن الله صرح بأنه من الجن في سورة الكهف حيث قال فيقولنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، فصرح أنه كان من الجن، وكونه من الجن هو السبب الذي جعله لم يفعل كما فعل الملائكة، إذ لو كان من عنصر الملائكة وجنس الملائكة لفعل كما فعل الملائكة. فلما بين أنه أبى وعصى وتمرد وبين قوله إنه كان من الجن تبين أنه من غير الملائكة، ولم يأتي في الوحي دليل أظهر في محل النزاع من آية الكهف هذه حيث صرحت بأن إبليس من الجن ونفته من الملائكة، لأنه لو كان من الملائكة لفعل كما فعل الملائكة. والذين قالوا إن جمهور العلماء على أن أصله كان ملكا وأنه كان يسمى عزازيل وأنه كان قائما بأمر السماء الدنيا يقولون إن الجن قبيلة من الملائكة خلقوا من النار من بين سائر الملائكة، وهذا خلاف ظاهر القرآن. وإن كانت العرب تسمي الملائكة جنا، فتسمية الملائكة جنا معروف في كلام العرب، ومنه قول الأعشى يمدح سليمان وسخر من جن الملائكة تسعة قياما لديه يعملون بلا أجر، فقال من جن الملائكة. وقال بعض المفسرين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا يعني بالجنة الملائكة لأنهم يجنون عن العيون فلا تراهم كما لا ترى الجن، وزعموا أن معنى جعلوا بينه وبين الجنة نسبا هو قولهم الملائكة بنات الله، هكذا قاله بعض العلماء. وهذا خلاف مشهور. وأظهر شيء في محل النزاع آية الكهف هذه التي قالت فسجد الملائكة كلهم فسجد الملائكة ويقولنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، ثم رتب على كونه من الجن بالفاء ففسق عن أمر ربه، فدل بمسلك الإيماء والتنبيه أن علة فسقه عن ربه كونه من أصل الجن لا من أصل الملائكة هذا أظهر شيء في محل النزاع. وقد دل القرآن على أن إبليس له ذرية، ودلت الأحاديث الصحيحة على أنه يرسلها للتدريب. وقد قال جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وجاء في صحيح مسلم أن الشيطان الذي يوسوس للإنسان في صلاته حتى يشغله عنها اسمه خنزب، هو من أولاد إبليس. واختلف العلماء في الكيفية التي بها كان نسل إبليس. وسئل الشعبي رحمه الله قيل له: هل تزوج إبليس؟ فقال: ذلك إرث ما حضرنا. وزعموا أنه بعد ذلك لما قرأ أفتتخذونه وذريته قال: نعم، يمكن أن يكون تزوج. وهذا لا يدل على أنه تزوج، ولم يقم دليل من كتاب ولا سنة على ذريته كيف تناسلت وكيف جاءت منه ذرية، هل هي من زوجه أو كما يقول بعضهم أن له فرج آلة امرأة وآلة رجل، يدخل هذا في هذا فتخرج منه بيضات فتنفرق البيضات عن الشياطين فتنتشر. هكذا يقولونه من شبه الإسرائيليات، ولم يقم دليل عليه. والذي دل عليه القرآن أن له ذرية كما قال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهذا معنى قوله: إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ثم إنه جل وعلا سأله: ما المانع له من السجود؟ قال: ما منعك ألا تسجد إلى مرتك؟ فأجاب إبليس بقوله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وجواب إبليس هذا يحتمل كلاما كثيرا لا تسعه بقية هذا الوقت. ونرجو الله جل وعلا أن يحفظنا من مكائد إبليس وأن يؤيسه ويخيبه منا. اللهم لا تضلنا بإبليس. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من همزات الشياطين، ونعوذ بالله أن يحضرنا الشياطين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك السعادة والتوفيق لما يرضيك والعمل بكتابك. اللهم وفقنا لاستعمال نعمك فيما يرضيك. اللهم لا تجعلنا من اللؤماء الذين يستعينون بنعمك على معاصيك. اللهم لا تجعلنا من اللؤماء الخبثاء الذين يستعينون بنعمك على معاصيك. اللهم وفقنا لما ترضى عنا بما ترضى به عنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك عافية الدنيا، اللهم إنا نسألك عافية البرزخ، اللهم إنا نسألك عافية الآخرة. اللهم نور بهذا القرآن العظيم قلوبنا في دار الدنيا، ونور باتباعه قبورنا في البرزخ، ونور به طريقنا إلى الجنة في الآخرة. اللهم اجعلنا ممن عمل به وكان حجة له، ولا تجعلنا ممن تناساه وكان حجة عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول الله جل وعلا: قال: ما منعك ألا تسجد إن أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الطاغين. تكلمنا بالأمس على قوله: قال: ما منعك ألا تسجد إن أمرتك؟ وقوله جل وعلا حكاية عن إبليس: قال: أنا خير منه. كأن الله لما سأل إبليس وهو عالم، لأنه جل وعلا أعلم بالموجب الذي بسببه امتنع إبليس من السجود، قال له: ما منعك ألا تسجد إن أمرتك؟ وهو أعلم. فأجاب إبليس عليه لعائن الله بما كان يضمره من الكبر، وكأنه اعترض على ربه وواجه ربه جل وعلا بأن تكليفه إياه أمر لا ينبغي ولا يصلح، فخطأ ربه جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك حلوا كبيرا، وجعل ذلك ذريعة له ومبررا في زعمه الباطل لعدم السجود. قال: أنا خير منه، كيف تأمرني أن أسجد لآدم وأنا أفضل من آدم والفاضل؟ ليس من المعقول أن يؤمر بالسجود للمفضول، فهذا التكليف ليس واقعا موقعا. هذا قول اللعين لعنه الله: أنا خير منه. خير تستعمل استعمالين، تستعمل اسما للخير الذي هو ضد الشر، وكثيرا ما تستعمل في المال كقوله: من ترك خيرا أي مالا، وتستعمل صيغة تفضيل وهي المراد هنا، فقوله أنا خير منه أصله أنا أخير منه، أي أكثر خيرا منه لفضل عنصري على عنصري، ولفظة خير وشر جعلتهما العرب صيغتي تفضيل، وحذفت همزتهما لكثرة الاستعمال، كما قال ابن مالك في الكافية: وغالبا أغناهم خير وشر، عن قولهم أخير منه وشر. قال إبليس اللعين: أنا خير من آدم، والذي هو الفاضل والذي هو أكثر فضلا وخيرا لا ينبغي أن يهضم ويؤمر بالسجود لمن هو دونه، فهذا التكليف ليس واقعا موقعا، ولذا لا أمتثله. فتكبر وتجبر وجعل تكليف ربه له واقعا موقعا مواقعا غير موقعه، عليه لعائن الله، فباء بالخيبة والخسران، نعوذ بالله جل وعلا. قال إبليس: أنا خير من آدم، ثم بين سبب الخيرية فقال: خلقتني من نار، يعني أن عنصري أشرف من عنصري، لأن النار في زعمه أشرف من الطين، لأن النار مضيئة نيرة، طبيعتها الارتفاع خفيفة غير كثيفة، وأن الطين منسفل كثيف مظلم ليس بمرتفع، هذا قوله في زعمه. وزعم أن الفرع تابع لعنصره في الفضل، فقاتل نفسه على عنصره الذي هو النار، وقاتل آدم على عنصره الذي هو الطين، واستنتج من ذلك أنه خير من آدم لأن عنصره في زعمه خير من عنصره. الذي هو اسجدوا لآدم على إبليس لعنة الله، وقياسه وأول من قاس قياسا فاسدا ورد به نصوص الله وأوامره ونواهيه هو إبليس اللعين، عليه لعائن الله. فكل من رد نصوص الشرع الواضحة بالقياسات الباطلة عنادا وتكبرا فإمامه إبليس، لأنه أول من رد النصوص الصريحة بالمقاييس الكاذبة، عليه لعنة الله. وقياس إبليس هذا باطل من جهات عديدة، الأول منها أنه مخالف لنفسك أمر رب العالمين، لأن الله يقول اسجدوا لآدم، وكل قياس خالف أمر الله الصحيح فهو قياس باطل باطل باطل. وقد تقرر في علم الأصول أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سنة فهو باطل ويقدح فيه بالقادح المسمى فساد الاعتبار ومخالفة القياس للنص تسمى فساد الاعتبار وتدل على بطلان القياس فهذا وجه من أوجه بطلانه لأنه مخالف للنص الصريح ولا إلحاق ولا قياس مع وجود النصوص الصريحة. الثاني أن إبليس كاذب في أن النار خير من الطين بل الطين خير من النار الطين لأن طبيعة الطين الرزانة والتؤدة والإصلاح والجمع تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة وتودعه النواة فيعطيكها نخلة وإذا نظرت إلى البساتين المغروسة في طين طيب وجدت ما فيها من أنواع الثمار الجنية والروائح والأزهار والثمار عرفت قيمة الطين. أما النار فطبيعتها الطيش والخفة والتفريق والإفساد فكلما وضعت شيئا فيها فرقت وفسدت وطبيعتها الطيش والخفة يطير الشرر من هنا فيحرق ما هناك ثم يطير الشرر من هناك فيحرق ما وراءه والذي طبيعته الطيش والخفة والإفساد والتفريق لا يكون خيرا من الذي طبيعته التؤدة والرزانة والجمع والإصلاح تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة وتودعه النواة فيعطيكها نخلة فالطين خير من النار بأضعاف ولذا غلب على إبليس عنصره وهو الطيش والخفة فطاش وتمرد على ربه وخسر الخسران الأبدي وغلب على آدم عنصره الطيني لما وقع في الزلة رجع إلى السكينة والتؤدة والتواضع والاستغفار لربه حتى غفر له. الثالث أن لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين فشرف الأصل لا يدل على شرف الفرع فكم من أصل شريف وفرعه وضيع وكم من أصل وضيع وفرعه رفيع. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع. واعلم أن العلماء في هذا المحل يعيبون القياس ويلومون الرأي ويقولون إن من قاس فقد اتبع إبليس لأنه أول من رد النصوص بالقياس. وعن ابن سيرين رحمه الله ما عبدت الشمس إلا بالقياس ويذكر في كلام السلف ذم الرأي والقياس ومن أشناء من يحمل على المجتهدين في القياس الظاهرية وبالأخص أبو محمد بن حزم عفى الله عنا وعنه فإنه حمل على أئمة الهدى رحمهم الله وشنع عليهم تشنيعا عظيما وسخر منهم سخرية لا تليق به ولا بهم وجزم بأن كل من اجتهد بشيء لم يكن منصوصا في كتاب الله أو سنة نبيه بأنه ضال وأنه مشرع وحمل على الأئمة وسخر من القياس من قياساتهم وجاء بقياسات كثيرة للأئمة وسفهها وسخر من أهلها فتارة يسخر من أبي حنيفة رحمه الله وتارة من مالك وتارة من أحمد وتارة من الشافعي لم يسلم منه أحد منهم في قياساتهم. ومن عرف الحق عرف أن الأئمة رحمهم الله أنهم أولى بالصواب من ابن حزم سلم عليهم فهم أولى بالثواب منه، وأنه هو حمل عليهم وهم أولى بالخير منه وأعلم بالدين منه وأعمق فهما لنصوص الكتاب والسنة منه. وهذا باب كثير. فابن حزم يقول: لا يجوز اجتهاد كائنا ما كان، ولا يجوز أن يتكلم في حكم إلا تبعا لنفس من كتاب أو سنة. أما من جاء بشيء لم يكن منصوصا في الكتاب ولا السنة فهو مشرع ضال، ويزعم أن ما ألحقه الأئمة من الأحكام المسكوت عنها واستنبطوها من المنطوقات أن كل ذلك ضلال، ويستدل بعشرات الآيات إن لم تقل مئات الآيات فلا أقل من عشرات الآيات. يقول الله: قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء والمقاييس لم تنزل علينا من ربنا. ويقول: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فجعل الهدى بخصوص الوحي لا بخصوص المقاييس. ويقول: وأنحكم بينهم بما أنزل الله والمقاييس لم تكن مما أنزل الله. ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. والقياس لم يكن مما أنزل الله، ويأتي بنحوها الآيات من هذا بشيء كثير جدا. ويقول: إن القياس لا يفيد إلا الظن، والله يقول: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الحديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول: إن كل ما لم يأتي في نص من كتاب أو سنة لا يجوز البحث عنه. أن الله حرم أشياء وأحل أشياء وسكت عن أشياء لا نسيانا رحمة بكم فلا تسألوا عنها. وبحديث ما سكت الله عنه فهو عفو. ويقول: إنما لم يأتي في كتاب ولا سنة فالبحث عنه حرام وهو معفو لا مؤاخذة به.
وهو غالق من جهات كثيرة، منها أن ما سكت عنه الوحي منه ما يمكن أن يكون عفوا كما قال. فنحن مثلا وجب علينا صوم شهر واحد من السنة وهو رمضان، وسكت الوحي عن إيجاب شهر آخر فلم يجب علينا إلا هذا، لأن ما سكت عنه فهو عفو. ووجبت علينا الصلوات وغيرها لم يكن علينا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام بن ثعلبة قال لا، لما قال له الأعرابي الإمام: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. أما إنها توجد أشياء لا يمكن أن تكون عفوا، ولا بد من النوال فيها والاجتهاد. ومن نظر إلى جمود ميحته علم أنه على غير هدى، وأن الهدى مع الأئمة رحمهم الله، والذي يجب اعتقاده في الأئمة رحمهم الله كالإمام مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد والشافعي رحمة الله على الجميع، أن ما اجتهدوا فيه أكثره أصابوا فيه، فلهم أجر اجتهادهم وأجر إصابتهم، وأنه لا يخلو أحد من خطأ، فلا يبد أن يكون بعضهم أخطأ فيما اجتهد فيه، فما أخطأوا فيه فهم مأجورون باجتهادهم معذورون في خطئهم رحمهم الله. والصحابة كانوا يجتهدون كما كان يجتهد الأئمة رحمهم الله، وسنعم بأطراف من هذا لأن هذا باب واسع لو تتبعنا لما كنا فيه زمانا طويلا، ولكن نجم إمامات بقدر كفاية. أولا ليعلم السامعون أن كلما سكت عن الوحي يمكن أن يكون عفوا، بل الوحي يسكت عن أشياء لا بد الفتة من حدها. ومن أمثلة ذلك مسألة العود، فكما قال الفارابيون إن أول عود نزل في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماتت امرأة وتركت زوجها وأختيها، فجاء زوجها وأختها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين، هذه تركة زوجتي ولم تترك ولدا، والله يقول في محكم كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فهذه زوجتي ولم يكن لها ولد، فلي نصف ميراثها بهذه الآية، ولا أتنازل عن نصف ميراثي إدانة. فقامت الأختان قالتا: يا أمير المؤمنين، هذه تركة أختنا ونحن ابنتان، والله يقول: فإن كانت ابنتين فلهما الثلثان مما ترك، والله لا نقبل النقص عن الثلثين إدانة. فقال عمر رضي الله عنه: ويلك يا عمر، والله إن أعطيت الزوج النصف لم يبقى للأختين ثلثان، وإن أعطيت الثلثين للأختين لم يبقى للزوج نصف. فنقول: يا ابن حسن، كيف نسكت عن هذا، وكيف يكون هذا عفو والوحي سكت عن هذا ولم يبين أي النصين ما لا نفعل فيهما؟ فهذا لا يمكن أن يكون عفوا ولا بد من حده. فلا نقول لهم: تهارشوا على التركة تهاوش الحمر، أو ننزعها من واحد إلى الآخر، فلا بد من إلحاق للمسؤول عنه بالمنطوق به وحل معقول بالاجتهاد. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة وأسف كل الأسف أنه لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العود بمثل هذا. فقال له العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أرأيت هذه المرأة لو كانت تطالب بسبعة دنانير دينا وتركت ستة دنانير فقط ما لا كنت فاعلا؟ قال: أجعل الدنانير الستة سبعة أنصبا، وأعطي لكل واحد من أصحاب الدنانير نصيبا من الستة. قال: كذلك فافعل، أصل فريضتها من ستة، لأن فيها نصف الزوج يخرج من اثنين، وثلث الأختين يخرجان من ثلاثة، ومخرج الثلث ومخرج النصف متباينان، فنضرب اثنين في ثلاثة بستة، ثم اجعل نقطة زائدة هي المسماة بالعود، هي فريضة عائلة بسدسها إلى سبعة. فجعل تركة المرأة سبعة أنصبا، وقال للزوج: لك نصف الستة، ذاك نصف الستة وهي ثلاثة، فخذ الثلاثة من سبعة، فبقي من السبعة أربعة. فقال للأختين: لكما الثلثان من الستة وهما أربعة، فخذها من سبعة. فصار النقص على كل واحد من الوالدين، ولم يضيع نصا من نصوص القرآن. وكان ابن حزم في هذه المسألة يخطئ جميع الصحابة ويقول إن العباس وعامة الصحابة على غلط، وأن هذا الفعل الذي فعلوا لا يجوز، وأن الحق مع ابن عباس وحده الذي خالف عامة الصحابة في العود. وقال: الذي أحتار المعالي لم يجعل في شيء واحد نصفا وثلثين. فرأي ابن عباس أن أمر في الورثة إذا كان أحدهما أقوى نقدمه ونكمل له نصيبا، ونجعل النقص على الأضعف، فابن عباس في مثل هذا يقول إن النصف إن الزوج يعطى نصفه كاملا، لأن الزوج لا يحجبه الأبوان ولا يحجبه الأولاد بخلاف الأختين، فهما أضعف سببا منه لأنهما يحجبهما الأولاد ويحجبهما الأب. قال ويعطي للأختين نصفا، وهذا تلاعب بكتاب الله. الله يقول فإن كانت ابنتين فلهما الثلثان، وهو يقول فلهما النصف، فهذا عمل بما يناقض القرآن، مع أن ابن حزم ورأي ابن عباس تقضي عليه وتبطله المسألة المعروفة عند الفرضيين بالدينارية، وإنما سميت بالدينارية لأن وإنما سميت المنبرية عن المنبرية لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أفتى فيها وهو على المنبر في أثناء خطبته، لأنه ابتدأ خطبته على المنبر فقال الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى، فسمع قائلا يقول ما تقولون في من هلك عن زوجة وأبوين وابنتين؟ فقال علي رضي الله عنه صار ذنونها تسعى، ومر في خطبته وقوله صار ذنونها تسعى لأن هذه فريضة فيها ابنتان وأبوان وزوجة، لابنتان لهما الثلثان والأبوان لكل واحد منهما السدس، فذلك يستغرق جميع التركة لأن السدسين ثلث، وتبقى الزوجة تعود الفريضة وأصلها من 24 والأربعة والعشرون ثمنها ثلاثة، فيعاد فيها بثمن الزوجة وبثمن الزوجة، والثمن من 24 ثلاثة، فإذا ضم الثمن الذي عادت به الفريضة إلى أرض الفريضة ثم ثلاثة العود، وهو الثمن الذي عيد به الزوجة إلى 24 التي هي أصل الفريضة صارت 27، والثلاثة من 27 تسعها، ومن 24 ذمونها. فهذه لو قلنا لابن حزم أيهما يحجب؟ هل البنتان تحجبان؟ لا والله. هل الأب والأم يحجبان؟ لا والله. هل الزوجة تحجب؟ لا والله. ليس فيهم من يحجبه أحد، وكلاهما أهل فروض منصوصة في كتاب الله، ولا يحجب أحد منهم أبدا. ففي هذا يبطل قوله أن من هو أضعف سببا لأنه يحجب يقدم عليه غيره. ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة في هذا أنه ورد عن السلف من الصحابة ومن بعدهم كثير من الآثار المستفيضة إذا من الرأي والقياس، وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس واستنباط ما سكت منه على ما واستنباط ما سكت عنه مما نطق به الوحي، هذا أمر لا نزاع فيه. فمن جمد على النصوص ولم يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به فقد دل ورابد، ومن هذا النوع ما أجمع عليه جميع المسلمين حتى تلف ابن حزم، وهو داود بن علي الظاهري كان لا ينكر القياس المعروف الذي يسميه الإمام الشافعي القياس في معنى الأصل، ويقول له القياس الجلي، وهو المعروف عند الفقهاء بمفهوم الموافقة والإلغاء الفارق، ويسمى نفي الفارق، وهو نوع من تنقيح المنهار. فقد اجمع جميع المسلمين على أن المسكوت عنه فيه يلحق بالمنطوق، وأن قول ابن حزم إنه مسكوت عنه لم يتعرض له أنه كذب محض وافتراء على الشرع، وأن الشرع لم يسكت عنه. فقوله تعالى فلا تقل له ما أوف، يقول ابن حزم إن هذه الآية ناطقة بالنهي عن التأفيف، ولكنها ساكتة عن حكم الضرب. ونحن نقول لا والله لما نهى عن التهديد الذي هو أخف الأذى. فقد دلت هذه الآية من باب أولى على أن ضرب الوالدين أشد حرمة وأشد حرمة، وأن الآية غير ساكتة عنها، بل نبهت على الأكبر بما هو أفار منه. فلما نهت عن التهديد وهو أقل أذية من الضرب لم تسكت عن الضرب. ونقول إن قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أن هذه الآية ليست ساكتة عن من عمل مثقال جبل وحوش، فلا نقول نص على الذرة وما فوق الذرة وهو أثقل منها لا يؤخذ من الآية فهي ساكتة عنه، بل نقول إن الآية غير ساكتة عنه، وإن ذلك المسكوت يلحق بهذا المنطوق. وكذلك قوله أشهدوا ذوي عدل منكم، لو جاء بأربعة عدول فلا نقول أربعة عدول مسكوت عنها، بل نقول إن الآية التي نصت على قبول الشهادة العدلين دالة على قبول شهادة أربعة عدول. ونقول إن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لا نقول كما يقول ابن حزم إنها ساكتة عن إحراق مال اليتيم وإغراقه، لأنها نصت على حرمة أكله فقط، بل نقول إن الآية التي نهت عن أكله دلت على حرمة إغراقه وإحراقه بالنار، لأن الجميع إتلاف. وما يدل على أن ما يقوله ابن حزم لا يقول به عاقل أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البول في الماء الراكد، يقول ابن حزم لو بال في قارورة وصبها بالماء لم يكن هذا من المفروض، لأن النبي لم ينه عن هذا، وإنما قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ولم يقل لا يبولن أحدكم في إناء ثم يصبه في ماء الراكد، فهذا لا يعقل. أيعقل أحد أن الشرع الكريم ينهى عن أن يبول إنسان بقطرات قليلة أقل من ربع وزن كيل، ثم إنه يجوز له أن يملأ عشرات التنكات من البول بعدد مئات الكيلوات ثم يصبها في الماء، وأن هذا جائز مفرط يذهل عقله أو فراح شديد مفرط يدهش عقله أو في عطش شديد مفرط يدهش عقله أو في جوع شديد مفرط يدهش عقله، ونحو ذلك من مشوشات الفكر التي هي أعظم من الغضب. فليس للمسلمين من يعقل أنه يقال للقاضي احكم بين الناس وأنت في غاية تشويش الفكر بالجوع والعطش المفرطين أو الحزن والسرور المفرطين أو الحقن والحقد المفرطين.
أنه يقال للقادحكم بين الناس وأنت في غاية تشويش الفكر بالجوع والعطش المفرطين أو الحزن والسرور المفرطين أو الحقن والحقد المفرطين، والحقن مدافعة البول والحقب مدافعة الغائط، لأن الإنسان إذا كان يدافع البول أو الغائط مدافعة شديدة كان مشوش الفكر مشغول الخاطر لا يمكن أن يتعقل حجج الخصوم. فمثل هذا ليس في العلماء، إذا قال العلماء إن القاضي لا يجوز له أن يحكم وهو مشوش الفكر فنعلم أن قول ابن حزم أنهم إنما جاءوا بتشريع جديد أنه كذب، وأن حديث لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان يدل على أن من كان ذكره متشوشا تشويشا أشد من الغضب أولى بالمنع من هذا الحكم. وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالشاة العوراء. لا نقول إن العلماء لما نهوا عن التضحية بالشاة العمياء أن العمياء مسكوت عنها وما سكت الله عنه فهو عفو، فله أن يضحي بالعمياء، هذا مما لا يقوله عاقل. وكذلك قال الله والذين يرمون المحصنات ولم يصرح بالآيات إلا بأن يكون القاذف ذكرا والمقذوفة أنثى، فلو قذفت أنثى ذكرا أو قذف ذكر ذكرا أو قذفت أنثى أنثى كيف نقول إن هذا عفو وأن هذا القذف لا مؤاخذة فيه؟ لأن الله إنما نص على قذف الذكور للإناث لأنه حيث قال والذين يرمون المحصنات، وما أراد ابن حزم هنا أن يدخل الجميع في عموم المحصنات، فقال المحصنات نعت للفروج والذين يرمون الفروج المحصنات فيشمل الذكور والإناث. يرد عليه أن المحصنات في القرآن لم تأت قط للفروج وإنما جاءت للنساء، وكيف يجري ذلك في قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وهل يمكن أن تكون الفروج غافلات مؤمنات؟ هذا مما لا يعقل. وكذلك أجمع نص الله جل وعلا على أن المبتوتة إذا نكحت زوجا غير زوجها الأول، نص الله على أنها إن طلقها الزوج الأخير طلقها الأول ثلاث طلقات فصارت مبتوتة حراما عليه إلا بعد زوج، ثم تزوجها زوج فدخل بها ثم طلقها هذا الزوج الأخير، فإنه يجوز للأول أن ينكحها لأنها حلت بنكاح الثاني. والله إنما صرح في هذه الصورة بنص واحد وهو أن يكون الزوج الذي حل لها إنما طلقها، لأنه قال في تطليق الأول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ثم قال في تطليق الزوج الذي حل لها فإن طلقها فلا جناح عليهما، أي على الزوجة التي كانت حراما والزوج الذي كانت حراما عليه، أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. فنص على طلاق المحلل خاصة، فإن طلقها أرأيتم لو حل لها وجامعها 100 مرة حتى حلت وكانت كماء المزن ثم مات قبل أن يطلقها، أو فسخ حاكم عقدهما بموجب آخر بالإعسار بنفقة غير ذلك من أسباب الفتح، أيقول مسلم إن هذه لا تحل للأول لأن الله ما نص إلا على قوله فإن طلقها ولو مات لم تحل لأن الموت ليست بطلاق؟ هذا مما لا يقوله عاقل. وأمثال هذا كثيرة جدا. فنحن نقول إن هذا الذي يقول ابن حزم إن الوحي سكت عنه، الوحي لم يسكت عنه وإنما أشار إليه بتنبيهه ببعضه على بعضه، فالغضب يدل على تشويش كل تشويش ذكر، والمحصنات لا فرق بين المحصنات والمحصنين، وقوله فإن طلقها لا فرق بين ما لو طلقها أو مات عنها فبعد أن جامعها وفارقها تحل للأول، سواء كان الفراق بالطلاق المنصوص في القرآن أو بسبب آخر كالموت والفسخ. وهذا مما لا ينازع فيه عاقل وإن نازع فيه ابن حزم. ثم إن ابن حزم يسخر من الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول إن التشهد الأخير يخرج الإنسان فيه من الصلاة بكل منافذ للصلاة، وروي عنه حتى أنه لو انتقض وضوءه فضرب أنه خرج من الصلاة لأن الضراط منافذ لها. وكان ابن حزم يسخر عليه من هذا فيقول ألا ترون قياس الدراق على السلام عليكم الوارد في النصوص؟ إن لم يكن قياس الدراق على السلام عليكم قياسا فاسدا فليس في الدنيا قياس فاسد. ويسخر من الإمام مالك في مسائل كثيرة ويقول إنه يقيس قياسات الألغاز، لأن مالك رحمه الله جعل أقل الصدق ربع دينار أو 3 دراهم خالصة، قال قياسا على السرقة بجامع أن كل منهما فيه استباحة عضو في الجملة، لأن النكاح فيه استباحة الفرج بالوطء والقطع فيه استباحة اليد بالقطع. فابن حزم يسخر من مالك ويقول هذه هي الغاز ومحاجات بعيدة من الشرع وتشريعات باطلة، وأمثال هذا منه كثيرة. ونحن نضرب مثلا، فإنه من أشد ما حمل فيه على الأئمة رحمهم الله مسألة حديث تحريم ربا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ابن حزم يقول ليس في الدنيا ما يحرم فيه ربا الفضل إلا هذا. ويقول الدليل على أنهم مشرعون وأن أقوالهم كلها كاذبة، لأن بعضهم كالشافعي يقول علة الربا في البر الطعم، فيقيس كل مطعوم على البر، فيقول إن المطعومات كالفواكه كالتفاح وغيره من الفواكه يحرم فيه الربا قياسا على البر بجامع الطعم. وأبو حنيفة وأحمد يقولان علة الكيد، فيقولان كل مكيد يحرم فيه الربا قياسا على البر، فيحرمان الربا في النورة والأسنان وكل مكيد. فيقول ابن حزم هذا يقول العلة الطعم ويلحق أشياء، وهذا يقول العلة الكيد ويلحق أشياء أخرى، وكل منهما يكذب الآخر. فهذه القياسات المتناقضة والأقوال المتكاذبة والأحكام التي ينفي بعضها بعضا لا يشك عاقل في أنها ليست من عند الله، وأمثال هذا كثيرة. ونحن نضرب مثلا بهذه المسألة فنقول إن الأئمة رضي الله عنهم أبا حنيفة وأحمد والشافعي رحمهم الله الذين سخر ابن حزم من قياساتهم هم أولى بظواهر النصوص من نسب ابن حزم. ونقول لابن حزم مثلا أنت قلت إنك مع الظاهر، وقلت ألم تعلموا أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليله. فهذا الإمام الشافعي الذي قال إن علة الربا في البر الطعم استدل بحديث ثابت في صحيح مسلم، وهو حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث. فالشافعي فيما سخر منه ابن حزم أقرب لظاهر نصوص الوحي من ابن حزم، وكذلك الإمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى اللذان قالا إن علة الربا في البر الكيد استدلا بالحديث الثابت في الصحيح، وكذلك الميزان، لأن النبي لما ذكر المكيلات وبين أن الربا حرام فيها قال وكذلك الميزان، والتحقيق أن وكذلك الموزونات مثل المكيلات، فجعل قدر معرفة القدر علة للربا. وقوله وكذلك الميزان ثابت في الصحيحين وفي حديث حيان بن عبيد الله الذي أخرجه الحاكم في مستدركه وقال إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن أبي سعيد الخدري لما ذكر الستة التي يحرم فيها الربا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يكال أو يزن. وهذا الحديث حاول ابن حزم تضعيفه من 3 جهات، وقد ناقشناه في الكتاب الذي كتبنا على القرآن مناقشة وافية، والتحقيق أن حيان بن عبيد الله ليس بمجروح، وأن زعمه أن أبا مدرس لا يرى عنه الحديث لما قبل عباس أنه كذب، وأنه لقبنا أنه أدرك ابن عباس وأبا سعيد الخدري رحمهم الله، وأن الحديث لا يقل عن درجة القبول بوجه من الوجوه عند المناقشة الصحيحة كما بيناه في الكتاب الذي كتبناه في القرآن. وهذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما يقال أو يلزم، وهذا أقرب لظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم من ابن حزم الذي يسخر من أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهما الله. وليس قصدنا في هذا الكلام أن نتكلم على ابن حزم، لأنه رجل من علماء المسلمين وفحل من فحول العلماء، إلا أن له زلات ولا يخلو أحد من خطأ. ومقصودنا أن نبين لمن نوار كتب ابن حزم فقط أن حملاته على الأئمة أن الغلط معه فيها لا معهم، وأنهم أقرب للصواب وأولى به منه وأعلم منه وأكثر علما وورعا منه، فهم لا يحملون على أحد ولا يعيبون أحدا. والحاصل أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق أمر لا شك فيه، وأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل. والله جل وعلا قد بين نظائر في القرآن كثيرة يعلم بها إلحاق النظير بالنظير، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى ذلك في أحاديث كثيرة. فمن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال له أرأيت لو تمضمض، فهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قياس المضمضة على القبلة بجامع أن القبلة مقدمة الجماع وأن المضمضة مقدمة الشرب، فكل منهما مقدمة الإفطار وليست الإفطار. ومحل كون القبلة كالمضمضة إذا كان صاحبها لا يخرج منه شيء، أما إذا كانت القبلة تخرج منه شيئا فهو كالذي إذا تمضمض ابتلع شيئا من الماء، حكمه حكمه. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة ثابتة في الصحيحين أنه سأله رجل مرة وامرأة مرة عن دين يقضيانه على ميت لهما، مرة تقول أبي ومرة تقول أمي وكذلك الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال فدين الله يحق أن يقضى. هو تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على قياس دين الله على دين الآدمي بجامع أن الكل حق يطالب به الإنسان وأنه يقضى عنه بدره لمستحقه.
وأمثالها لا كثيرة، ومن أفرحها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل كان الرجل أبيض وامرأته بيضاء وولدت له غلاما أسود، فأصاب الرجل جزع من سواد الغلام وظن أنها زنت لرجل أسود وجاءت منه بهذا الولد، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم منزعجا وأخبره أنها جاءت بولد أسود، فقال له وكان يريد أن يلاعنها ويمضي عنه الولد باللعان زعما أن هذا الولد من زان أسود وأنه ليس ولده لأنه هو أبيض وزوجته بيضاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر الألوان. قال هل فيها من أورق؟ والأوراق المتصف بلون الورقة، والورقة لون كلون حمام الحرم، يعني سواد يعلوه بياض يكون في الإبل. قال الأعرابي قال الرجل إن فيها لورقة. قال ومن أين جاءتها تلك الورقة؟ آباؤها حمر وأمهاتها حمر، فمن أين جاءت الورقة؟ قال لعل عرقا نزعها. قال له وهذا الولد لعل عرقا نزعها. فاقتنع الأعرابي وهذا إلحاق نظير بنظير. وبالجملة فنظير الحق حق ونظير الباطل باطل، وهذا مما لا يشك فيه، وأن القياس منه قياس صحيح لا شك فيه كالأمثلة التي ذكرنا، ومنه قياس فاسد. والقرآن ذكر بعض الأقيسة الفاسدة وبعض الأقيسة الصحيحة، فمن الأقيسة الصحيحة في القرآن قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لما اليهود قالوا إن عيسى لا يمكن أن تلده مريم إلا من رجل زنى بها، وقالوا لها: ما يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغية، وهذا الولد لا بد أن يكون له والد، وهذا الوالد رجل فجرت معه وزنيت به. فالله جل وعلا قاتلهم هذا الولد على آدم بجامع أن آدم ولد ولم يكن له أم ولا أب، خلق ولم يكن له أم ولا أب، فالذي خلق آدم ولم يكن له أب ولا أم، فهو قادر على أن يخلق عيسى منهم ولم يكن له أب، كما خلق حواء من ذراع رجل. فخلق فالله جل وعلا جعل خلق الإنسان قسمة رباعية، بعض خلقه لا من ذكر ولا أنثى وهو آدم، وبعض خلقه من أنثى دون ذكر وهو عيسى بن مريم، وبعض خلقه من ذكر دون أنثى وهي حواء، لأن الله يقول: خلقكم من نفس واحدة أي آدم، وخلق منها زوجها، والقسم الرابع خلقه من ذكر وأنثى. فقاس عيسى على آدم بجامع أن الذي أوجد آدم بقدرته يوجد عيسى بقدرته، وأمثال هذا كثيرة. فجاء به وكذلك قاس الموجودين في زمن النبي على الأمم الماضية، وقال لهم: فلن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم، ثم بين إلحاق النظير بالنظير، فقال: وللكافرين أمثالها. كأن الموجودين في زمن النبي فرع، والكفار المتقدمون عصر، والعلة والحكم الذي عمهم العذاب والمهدد به العذاب والهلاك، والعلة الجامعة تكذيب الرسل والتمرد على رب العالمين. وأمثال هذا في القرآن كثيرة، وكذلك ما يسمونه قياس العلة، وهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، يكثر في القرآن جدا، كقوله جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فقاس إحياء الموتى الذي ينكره منكر البعض على إحياء الأرض المشاهد، لأن كل منهما إحياء، وهذا الإحياء للموجود يدل على قدرة قادر كاملة باهرة يقدر بها من اتصف بها على إحياء الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها. وكما استدل جل وعلا بقياس الأولى على الأدنى، واستدل بأن من خلق السماوات والأرض لا يعجز عن خلق الإنسان الصغير الحقير بعد الموت، كما قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الآية، وقال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومن قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغر. وقال جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى، وقاس النشأة الأخرى على النشأة الأولى، فقال: ولقد علمتم النشأة الأولى والإيجاد الأول، فهل لا قسم عليه النشأة الأخرى والإيجاد الأخير؟ وعلمتم أن من قدر على الأول قادر على الثاني، كما قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وأمثالها لا كثيرة جدا. أما القياس الفاسد الذي بني مخالفا للنصوص كقياس إبليس لعنه الله، وكالعقيسة المخالفة للنصوص وكعقيسة الشبه المبنية على الفساد، فإن الكفار جاءوا بقياس الشبه كثيرا باطلا، ومثله باطل، كما قالوا في يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأثبتوا السرقة على أخي يوسف بأن يوسف قد سرق قبلهم، قالوا الأخ يشابه الأخ، فيلزم من مشابهتهما أن يكونا متشابهين في الأبعاد، وأنها لا ترق كما ترق ذلك، وهذا قياس شبه باطل، وهذا النوع من القياس كقياسات إبليس الباطلة. والكفار لعنهم الله كذبوا جميع الرسل بقياسات شبه باطلة، لأنه ما جاء رسول إلى قوم إلا قالوا له أنت بشر وكونك بشر يجعلك تشبه سائر البشر، ولا نقبل أن تكون رسولا من رب العالمين وأنت تأكل كما نأكل وتشرب مما نشرب وتمشي في الأسواق كما نمشي فيها. ونفس الله على أن هذا منع كل أمة، قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، فشبه البشر بالبشر قياس شبه. واستثنوا من ذلك أنه لا تكون له أفضلية على البشر، والرسول صلوات الله وسلامه عليهم ردوا عليهم هذا القياس، ورده الله عليهم في آيات لما قالوا للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، أجابهم الرسل قالوا ما نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فمشابهتنا في البشرية لا تستلزم تفاوتنا في فضل الله، كما قال جل وعلا قالوا أبشر يهدوننا لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، وقالوا فيه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. وهذا كثير في القرآن، وهذه الأقيسة الفاسدة. والحاصل أن القياس منه صحيح ومنه فاسد، فالصحيح هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين، وأحكام الصحابة بالقياس لا يكاد أحد يحصيها، فقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المجتهدين يختلفون في اجتهادهم، وكلهم لا إثم عليه ولا ضير عليه، لأنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا نص صريح صحيح سمعه الصحابة بآذانهم من رسول الله، ثم راحوا من المدينة إلى ديار بني قريظة وأدركت صلاة العصر في الطريق، فاختلفوا في فهم هذا الحديث، وكل اجتهد بحسب ما أدى إليه فهمه. فجماعة قالوا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نوخر صلاة العصر عن وقتها، ولكن مراده الإسراء إلى بني قريظة فنصلي ونسرع، فصلوا العصر وأسرعوا. وجماعة قالوا العصر وجبت علينا على لسانه صلى الله عليه وسلم، فلو قال لنتركها إلى يوم القيامة تركناها إلى يوم القيامة، ولو قال اتركوها إلى قريظة تركناها إلى قريظة. وجاءوا النبي ولم يصلوا، واجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خلاف بين مشرق ومغرب، لأن من صلى ومن لم يصل مختلفان، فهو صلى الله عليه وسلم قررهم جميعا ولم يخطئ أحدا منهم، ولو كان واحد منهم فعل غير صواب وأمرا حراما لما أقره الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يطل على باطل ولا يجوز بحقه تخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وثبت في صحيح البخاري عن الحسن البصري رحمه الله ما مضمونه ومعنى أنه كان يقول لولا آية من كتاب الله أشفقت على المجتهدين، ويقوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحظ آية، لأن الله جل وعلا صرح بأنهما حكما حيث قال إذ يحكمان بهذه الاثنين الواقعة على داود وسليمان، ثم قال ففهمناها سليمان، ولم يذكر شيئا عن داود، فعلمنا أن داود لم يفهمها، لأنها لو فهمها الأب لم اقتصر على الابن، ولما كان للاقتصار على سليمان فائدة مع أنهما فهماها، ولو كان على وحيا من الله لما فهمه أحدهما دون الآخر، لأن الوحي أمر لازم للجميع. أدل على أنهما اجتهدا، وأن داود لم يصب في اجتهاده، وأن سليمان أصاب في اجتهاده، فالله أثنى على كل منهما ولم يؤمن داود بل قال بعده وكلا آتينا حكما وعلما. وقد ثبت في الصحيحين ما يستأنس به لهذا لأنه قد ثبت في الصحيحين أن داود عليه السلام في زمنه جاءت امرأتان نفستا وجاء الذئب فاختطف ابن واحدة منهما وكانت التي اختطف ولدها هي الكبرى وبقي ولد الصغرى فقالت الكبرى هذا ولدي وتنازعتا فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى اجتهادا منه لأمارات ظهرت له أو لشيء في شرعه يقتضي ظاهره ذلك في الاجتهاد فرجعتا إلى سليمان. لما رجعتا إلى سليمان قال كل واحدة منكما تدعي هاتوا بالسكين أشقه بينهما نصفين فأعطي نصفه لهذه ونصفه لهذه. كان أبو هريرة يقول ما سمعت بالسكين إلا ذلك اليوم ما كنا نقول لها إلى المذيع. فلما قال إنه يشق جزعت أمه التي هي الصغرى وأدركت الرأفة على الولد فقالت له لا يرحمك الله هو ابنها وأنا لا حق لي فيه. وكانت الكبرى راضية بأن يشق لتساويها أختها في المصيبة فعلم سليمان أن الولد للصغرى فقضى به للصغرى. وذكر ابن عساكر في تاريخه ما يشبه هذه القصة عن داود وسليمان إلا أنه بتاريخ ابن عساكر والله أعلم بصحة القصة وعدم صحتها إلا أن هذا الذي ذكرنا الآن اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة والقصة التي ذكرها ابن عساكر في تاريخه أنه كان أربعة من أشراف بني إسرائيل راود امرأة جميلة من بني إسرائيل عن نفسها وكانت بارعة جمال فمنعتهما وحاولا أن يصلا إليها فامتنعت فاتفقوا على أن يحتالوا عليها حيلة فيقتلونها. فجاءوا وشهدوا عند داود أن عندها كلبا علمته الزنا وأنها تزني بكلبها وكان مثل هذا عند داود يقتضي حكم الرجل. فدعا داود بالشهود فشهد الأربعة على أنها تزني بكلبها فرجمها داود. قالوا وكان سليمان إذاك صغيرا فجمع سليمان السجان وجعل منهم شرطا قال ها أنت فلان وفلان جعلهم كالشرطيين وأخذ قوما وجعلهم شهودا وجاءوا يشهدون وقال وجعل رجلا كأنه المرأة وقالوا نشهد أن هذه زنت بكلبها. ثم قال سليمان للسجان الذين جعلهم كالشرط خذوا كل واحد منهم وفرقوهم واتوني بهم واحدا واحدا. فجاءه بالأول فقال ما تقول في شهادته قال أقول إنها زنت بكلبها. قال له وما لون الكلب قال كان كلبها أحمر. ثم دعا بالثاني فقال وما لون الكلب قال كان كلبها أسود. ثم دعا بالآخر فقال أغبر. فاختلفت أقوالهم في الكلب فأخذ لوي الكلب فعلم أنهم كذبا فقال اقتلوهم لأنهم قتلوها. فسمع داود الخبر فأرسل بالرجل حالا بالشهود حالا وفرقهم وقال لكل وجاءوه واحدا واحدا فسألهم فاختلفوا في لون الكلب فعلم أنهم شهدوا عليها شهادة زور يقتلها حيلة فقتلهم قصاصا. هكذا قال والله أعلم. وعلى كل حال فالقياس هو قسمان قياس صحيح وقياس فاسد. فما جاء به الظاهرية من ذم القياس والسلف هو ينطبق على القياس الفاسد والصحابة كانوا مجمعين على القياس الصحيح. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن جاءه ثلاث نفر يختصمون في غلام كلهم يقول هو ابني فقال اقترعوا على الغلام فوقع القرعة لواحد منهما فقال الذي وقعت له جاء الغلام في نصيبه قال له خذ الغلام وادفع لكل واحد منهما ثلث الدية ثلث دية الغلام. قالوا فلما بلغ قضاؤه النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قضاء علي من هذا حتى بدت نواجذه. ومن ذلك حديث معاذ الذي قال له بما تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقول ابن حزم إنه باطل لا أصل له، لأنه رواه الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة عن ناس من حنطة مجهولين، هو رواية مجهول عن مجاهيل، وأن الاستدلال به ضلال. وقد قال ابن كثير في مقدمة تفسيره أنه رواه أصحاب السنن بإسناد جيد، وذكر بعض العلماء أنه جاء من طريق عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غن بن غن عن معاذ بن جبل، وهذا الإسناد من هنا صحيح لا شك في صحته، لأن رجاله معروف، إلا أن البلية مما قبل عبادة بن نسي، والظاهر أن الذي رواه عنه عن عبادة بن نسي هو محمد بن حسان المصلوب الذي صلبه أبو جعفر المنصوري في الزندقة، وهو كذاب لا يحتج به. فالحاصل أن حديث معاذ لا طريق له إلا طريق السنن، إلا طريق السنن التي فيها الحارث بن عمر عن قوم من أصحاب معاذ من أهل حمص، والذين قالوا إن الحديث صحيح وأنه يجوز العمل به استدلوا بأمرين، أحدهما أن الحارث بن عمر المذكور وثقه ابن حبان، وإن كان ابن حبان له تساهل في التوثيق فالحديث له شواهد قوية يعتقد بها كحديث الصحيحين، فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. قالوا وليس في حديث في أصحاب معاذ، أصحاب معاذ بن جبل ليس فيهم مجروح بل كلهم عدود، وإذا كان الحارث موثق أصحاب معاذ كلهم عدود فالحديث مقبول. وكذلك قالوا إن علماء المسلمين تلقوا هذا الحديث سلفا خلفا عن سلف، وتلقي العلماء للحديث للقبول يكفيه عن الإسناد، وكم من حديث اكتفى بصحته عن الإسناد واكتفى بعمل العلماء به في أبطال الدنيا، لأن هذه الأمة إذا عمل علماؤها في أبطال الدنيا بحديث دل على أن له أصلا، واكتفى بذلك عن الإسناد. وعلى كل حال فالقياس الباطل هو المذموم، والقياس الصحيح
وتلقي العلماء للحديث للقبول يكفيه عن الإسناد، وكم من حديث اكتفى بصحته عن الإسناد واكتفى بعمل العلماء به في أبطال الدنيا، لأن هذه الأمة إذا عمل علماؤها في أبطال الدنيا بحديث دل على أن له أصلا، واكتفى بذلك عن الإسناد. وعلى كل حال فالقياس الباطل هو المذموم، والقياس الصحيح هو إلحاق النويل بالنويل على الوجه الصحيح لا شك في صحته، وأن الصحابة كذلك كانوا يفعلون يلحقون الذي المسكوت عنه بالمنطوق به، وهذا كثير وقد مثلنا له بأمثلة كثيرة، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه وأن يحكم لنا بالسعادة. اللهم اقسم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وأصالنا، وجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، واغننا من الفقر، وامتنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضى.